إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أوجب علينا شكر نعمه، والصلاة والسلام على خير العابدين وخير الشاكرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. نحييكم السميع الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. فلكم منا طيب التحايا، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج، من التقديم محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وعبد الرحمن العلي. ويسعدنا أن نقدم لكم هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فحياكم الله وفضل الشيخ معنا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفيرة النجاة.
حياكم الله وبارك فيك.
يا مرحبا الشيخ، يا مرحبا. مستمعي الكرام، العلم أمر إلهي جلي ليس بالخفي، يزين العقول بالمعرفة والقلوب بالدراية والنفس بالتشوف للاستزادة بمعينه ونهره المتجدد. فالله الله في طلبه، وهنيئا لمن رزقه الله حبه ورغبه في حفظه بين ثنايا صدره. حديثنا مستمعين الكرام في حلقة اليوم سيكون عن العلم وأهميته وفضله وآداب طالب العلم. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بحب العلم والحرص على طلبه، فلو تبين لنا فضيلة الشيخ كيف تحدث الله تعالى في كتابه الكريم عن العلم وفضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وآتانا وسائل العلم من السمع والبصر والعقول، وابتن علينا بذلك، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. وجعل الله سبحانه وتعالى مزية الإنسان ما يعلم، فقيمته بقدر علمه. ولذلك عقد الله مسابقة كريمة بين أبينا آدم عليه السلام والملائكة الكرام كانت في العلم، فآدم لا يستطيع مقارنة الملائكة ولا منافستهم في العبادة، فهم خلقوا للعبادة وما لهم شغل سوى ذلك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن عنده لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك لا يمكن أن ينافس الملائكة في أصل العنصر، فنحن من تراب والملائكة الكرام من نور، كذلك لا يمكن أن ينافسهم في أجسامهم وخلقتهم، فنحن نعلم ضخامة الملائكة وعظم شأنهم. فجبريل عليه السلام له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وهكذا الأجسام والملائكة الكرام. فكانت المنافسة في العلم، فعقد الله هذه المسابقة وحكم لصالح آدم فيها، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالعلم، فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره بالاستزادة منه، ولم يأمره بالاستزادة من شيء سواه من الدنيا، فقال: وقل رب زدني علما. وقد أشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على أنبيائه بما علمهم من العلم، فقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك شكر سليمان وداود هذه النعمة، وآل داود ألهمهم الله الشكر، فلذلك قال: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولذلك بداية ما يطلب من الإنسان العلم، فهو سابق على القول وسابق على العمل وسابق على كل تصرفاته. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم أولا فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأول ما جاءنا من الخطاب من السماء، أول ما خاطب الله به هذه الأمة، ما يتعلق بالعلم، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كما أثنى الله على نفسه بتعليمه لنا هذا القرآن الكريم وهذا العلم، فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهنا هذا الثناء على الله جاء فيه الثناء بالتعليم مرتين: الرحمن علم القرآن، هذا تعليم القرآن وحده مستقل عن ما سواه من العلوم
لمكانته وعظمه، نعم،
خلق الإنسان، علمه البيان، النطق بما نتكلم به ونتفاهم به، هذا امتن الله علينا بتعليمه.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. شيخنا، ندخل الآن فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعباد برسالة كاملة تهتم بالإنسان من كل جوانبه ومن كل نطاق حياته، بل بجميع مناحي الحياة. ومن هذه المناحي الشيخ المهمة العلم. كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم على حب العلم وطلبه رغم أنه كان أميا عليه الصلاة والسلام؟ أرجو الإفادة بفضل الشيخ.
بالنسبة لأمية الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أمية هذه الأمة، فهذه الأمة أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، وليس معنى ذلك أنها لا تهتم بالعلم أو لا تتعلم، المقصود بذلك أنها فطرية على أصل الفطرة، فكل ما حصل من الانحرافات والوعد عن الفطرة في الأمم السابقة خارج عن نطاق هذه الأمة، فلذلك كانت أمة أمية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب كان مزية، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لو كان يكتب لادعى المبطلون أنه كتب هذا القرآن وتعلمه على غيره، فقال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والرسول صلى الله عليه وسلم حض على العلم وطلبه، وبيّن مزية أهله في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن أبلغ ما حظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم قوله إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا العلم هو ميراث الأنبياء ميراث النبوة. فالإنسان الآن الذي يبحث عن وظيفة يبحث عن مكان يشغله إنما يبحث في أرقى الناس وأعلاهم مستوى وأعلاهم درجة فهذا الذي يريد مكانه أرقى الناس وأعلاهم مستوى وأعلاهم درجة أنبياء الله الذين اختارهم من خلقه
والعلماء ورثة
والعلماء جعلهم الله ورثة الأنبياء لذلك قال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد حض على طلبه وبين فضل ذلك وجاء في ذلك عدد كبير من الأحاديث في الحض على طلبه والعناية به وحفظه وبيان أن هذه الأمة ناجيلها في صدورها لأن علمها
في صدورها
تحفظ.
نعم.
هذا من أهمية الحفظ بالخصوص وكذلك الفهم والفقه في الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث منها من يريد الله به خيرا يفقه ويفهمه في الدين فهذا يشمل فهمه وهذا يشمل حفظه فكلاهما مطلوب. فلا يكون العالم عالما إلا إذا كان فاهما ولا يكون فاهما إلا إذا كان حافظا.
نعم.
فلا بد أن يجمع بين الجانبين الحفظ والفهم
كما في القرآن وغيره. نعم. من هذا طيب فضل الشيخ يعني كان الصحابة الكرام يحرصون على تلقي العلم وفهم مسائله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أبرز السبل التي جعلتهم يخرجون من ظلمات الجهل إلى بصائر العلم والحرص على التعلم هل من نماذج وصور مثالية لصحابتنا الكرام؟
بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله اختيارا قدسيا فهو الذي خلقهم وسواهم وهو الذي فضلهم وجعلهم خير جيل عرفته البشرية فهم خير قرن من قرون الدنيا خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكذلك هيأهم الله لحمل أعباء هذا الدين. فلو نظرت إلى قوتهم في الجهاد وقوتهم في البذل والتضحية وقوتهم في بذل المال وقوتهم في حسن الخلق وقوتهم في التراحم والتواضع وقوتهم في العبادة لعلمت أن ذلك ليس من طبع البشر العادي وإنما هو اختيار رباني. ولهذا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقد علموا بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بداية هذا الدين هي تعلمه فحرصوا على ذلك وتعلموه ولزموه وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي المنزل إليه كتابا وسنة وفهموا ما كان يحدثهم به. وهنا خاصية لهم أنهم بهذا النور الذي خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمعجزة كانوا يحفظون بسرعة ويفهمون ويستوعبون بسرعة هائلة. فهم من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب. لكن أذكر لك مثالا مثلا علي بن أبي طالب كان شابا من قريش من أهل مكة وأهل مكة لم يكونوا أهل كتابة كأهل المدينة ككثير من المناطق التي فيها أهل الكتاب وفيها حضارات الأخرى السابقة. فأهل مكة لم يكونوا يهتمون كثيرا بتعليم أولادهم هذا العلم وإنما كانوا يتعلمون الفروسية والقتال والتجارة وما كان عليه العرب في ذلك الوقت. لكن بعد أن جاء هذا الدين وأسلم علي بن أبي طالب وتعلم تغير شخصه بالكلية كان يوما يخطبها على المنبر في العراق في الكوفة، فقال في ابتداء خطبته: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هالك عن زوجة وأبوين وابنتين. سأله عن هذه المسألة في التركة، فقال: علي صار ثمنها تسعى. واستمر في خطبته. بهذه السرعة لا يستطيع الكمبيوتر أن يحل هذه المسألة.
صحيح.
فقد استوعب أن هذه المسألة في أصلها فيها زوجة في الأصل لها الثمن، لأن معها ابنتان لهم الثلثان وأبوان لكل واحد منهم السدس، فالمسألة في الأصل من 24، ثلثاها 16 للبنتين، والسدساها أيضا 8 للأبوين الأب والأم، وثمنها للزوجة هو 3. فصارت المسألة فيها عول، لأن زادت الأسهم على أصل المسألة.
صحيح.
فعالت المسألة من 24 إلى 27. 24 نسبة 3 منها الثمن، و 27 نسبة 3 منها التسع. فقال: صار ثمنها تسعة.
ثم تسعة. نعم.
بهذه الذكاء الخارق
البديهة والسريعة.
ولم يغير أيضا قافية خطبته. خطبة كانت: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فقال: صار ثمنها تسعة. واستمر في نفس الخطبة. فهذا الذكاء الغريب هو من توفيق الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، كان من أحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمع منه شيئا فنسيه. سبب ذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني أسمع منك علما كثيرا ولكني أنساه. فقال: ابسط رداءك. فأمره وبسط رداءه فحثاله فيه ثلاثا فضمه إليه، فما نسي شيئا بعد ذلك حتى لقي الله. وكان كثير منهم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يسيرة فيتخرج بأكثر مما يتخرج به الدكاترة.
بركة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحفظ المؤسيد.
نعم.
شاب من بني أمية كان على شركه، فلما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة فقط، وقيل 16 ليلة. فنصبه إماما للمسجد الحرام ومفتيا وقاضيا لأهل مكة وأميرا على مكة.
الله
أكبر. 14 ليوم.
العزائم.
أي دورة الآن في أمور الدين، حتى أحكام الطهارة والصلاة هل تستطيع أن تدرسها لأحد كان جاهلا بالكلية خلال 14 يوم؟
نعم. ومن هذا الشيخ
وكذلك من هذا القبيل مثلا مالك بن الحويرث وأصحابه.
نعم.
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا معه 23 يوم، فأصبحوا مفتين، وأمرهم أن يرجعوا إلى قومهم فيفتوهم. وفد عبد القيس جاءوا من بعيد فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ونعلمه من وراءنا. فقال: آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربع. فخرجوا مفتين وأصبح الناس عالة عليهم في العلم.
الله أكبر.
فكانوا يحرصون على هذا العلم حرصا شديدا، وحفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا السنة، وكانوا يحفظون الخطبة حتى من النساء.
نعم.
في بيوتهن.
نعم.
يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده فيحفظنها. كانت خطبته تسمع من البلاط.
نعم.
والبلاط مكان في سوق بني قينقاع عند البقيع، بينه وبين المسجد 500 متر، نصف كيلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مكبر صوت، لكن جهارة صوته وقوته تجعل خطبته صلى الله عليه وسلم تسمع من البلاط من نصف كيلو، فيحفظها الناس من هناك، تحفظها المرأة في بيتها. قال الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة على أعواد من بره.
وصول الصوت لها. أحسنت فضل الشيخ ونفع الله بك في هذه القصص الجميلة والرائعة والمميزة والمحفزة للمستمعين والمستمعات. ندخل فضل الشيخ إلى السلف الصالح، وهم أكثر الأمة اشتغالا بالعلم بعد الصحابة رضي الله عنهم. اشتغلوا بالعلم وتكبدوا المشاق من أجل تحصيله، وضربوا أكباد الإبل إلى بلاد بعيدة حتى ينهلوا من معينه. فما هدي السلف الصالح في طلب العلم فضل الشيخ؟
بالنسبة لسلفنا الصالح، بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أولا يهتمون بأن يتعلموا ما يقربهم من الله، فهم لا يرون هذا العلم للعلم فقط، إنما يتعلمون العلم عبادة لله وتقربا إليه وإخلاصا له، فقد جعلوه عبادة، ولذلك كانوا يحرصون على الجوانب العملية من العلم ليطبقوها في أنفسهم. ولذلك من كبار التابعين أبو عبد الرحمن السلمي، وهو شيخ في القراءة، في قراءة القرآن، قال أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قالوا ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. كانوا يحفظون، تعلمنا القرآن حفظا والعلم أي معناه وتفسيره، والعمل عملوا بها وطبقوها. وقد اشتهر كثير منهم بعنايته وتضحيته من أجل العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا عمري 13 سنة، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار، لدة القرين الذي ولد معه في نفس السنة، فقلت: يا أخي، إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال: دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا. فتركته وذهبت إلى باب زيد بن ثابت، فكان يخرج في وقت الظهيرة فيراني في الشمس عند الباب، فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بك؟ قلت: جئت أطلب العلم. فما مضى سنوات قليلة حتى أصبح ابن عباس ترجمان القرآن، ولقبه أمير المؤمنين عمر بفتى الشيوخ، وجعله من مجلس الشورى الأمة الإسلامية بين شيوخ أهل بدر. ولذلك يقول في الشعر:
بلغت الصادقة والهمة العالية،
بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول في حسان بن ثابت: نذام ابن عباس بدا لك وجهه، رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وكما ذكرت سافروا الأسفار الهائلة على أرجلهم من أجل طلب حديث واحد. مثلا سافر جابر بن عبد الله من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وسافر عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وسافر أبو أيوب الأنصاري على كبر سنه وجلالة قدره وهو مضيف رسول الله صلى الله
عليه وسلم،
سافر من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد.
وقصص
كثيرة، هذه الحديث هم سمعوها من قبل، ولكن أرادوا أن يستثبتوا منها.
طيب فضل الشيخ،
بالنسبة لمن وراءهم من السلف حتى ولا حرج، يقولوا
القصص كثيرة شيخنا وهي جميلة جدا، لكن خلنا نلقي على المستمعين الآن شيئا يحفز النفوس في هذا الزمان وفي واقعنا المعاصر، ونسأل الله أن ينفع بك ويجعلك مبارك في الدنيا والآخرة. كيف نعزز في نفوسنا ونفوس أبنائنا وشبابنا والأجيال القادمة الدافعية نحو التعلم والرغبة في المكوث ساعات وأيام في طلب العلم حتى نصل إلى ما وصل إليه صحابتنا والسلف الصالح، وينفع الله بأجيالنا هذه الأمة؟
هذا الوصول إلى هذا المستوى من الهمة والقصد والطلب يحتاج فعلا إلى إزالة الهزيمة عن النفوس، ولا يكون ذلك إلا بسيرهم، قراءة سيرهم. فقد قال عبد الله بن مبارك: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك كثير من الناس الآن يظنون أنه بعد أن كبر في السن وتزوج وأصبح له أولاد خلاص ما عاد صالحا لطلب العلم، وهذا غلط. كثير من الناس حتى بعد أن يتقاعد في العمل مفتوح أمامه باب العلم، ويمكن أن يكون كأشهر المفتين وأعلم الناس حتى في هذا الزمان. أنت تعرف أن العز بن عبد السلام يسمى، يلقب سلطان العلماء وبايع الملوك، مع ذلك ما طلب العلم، ما ابتدأ طلب العلم إلا هو ابن 40 سنة.
الله أكبر.
كثير من الذين طلبوا هذا العلم وكان لهم الأثر البارز فيه حقيقة أيضا شجعتهم أمهاتهم وآباؤهم. مالك وأنس، من شجعه على طلب العلم؟ أمه العالية مولاة آل طلحة بن عبيد الله، ألبسته ثوبا جديدا وعممته بعمامة، وجعلت في جيبه صرة نقود، وقالت: اذهب إلى المسجد ولا ترجع إلي حتى تكون شيخ الحلقة. وكذلك عدد من الذين تعلموا كان لهم هذا الجد. نعم، لا شك أن بعض الناس لهم ذكاء فطري، وهذا يكتشفه الرجل من أولاده. أولادك ليسوا على مستوى واحد في الذكاء، فمن الأفضل دائما أن تختار منهم أذكاهم وأن توجهه لطلب العلم الشرعي وميراث النبوة، وأن تجعله من هو صغير وهو يشعر أنه مفتي الأسرة وعالمها وإمامها وأنها ترجع إليه في أمور دينها فيهتم هو بذلك. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون فقيها قبل أن يسوده أهله،
حتى لا يلجأ للكذب ولا للضعف ولا إلى آخره. فضل الشيخ نفع الله بك في الدنيا والآخرة وجعلك مبارك. اليوم البعض اقتصر على التعليم على المدارس والجامعات كما هو في الحال في بعض من مجتمعاتنا، دون العودة إلى الكتب والمراجع الهامة والأساسية لتزود بالعلوم أو العلم الشرعي أو العلم أو علوم الآلة أو غيرها من العلوم الأخرى. فما منهجية طالب العلم ليكون ذو علم وغزارة في العلم؟ أرجو الإفادة فضل الشيخ.
لا بد أن ندرك أن العلم كثير جدا، وقد قال الشافعي رحمه الله: لن يدرك العلم جميعا أحد، لا ولو حاوله ألف سنة، إنما العلم عميق بحره فخذه من كل شيء أحسنه. لكن منه فروض أعيان وفروض كفايات. العلم كله فرض، إما فرض عين وإما فرض كفاية. علوم الدنيا التي تدرس في الجامعات والمدارس والمعاهد وتؤخذ في الدورات مثل الرياضيات والعلم الفلك والكيمياء والفيزياء والهندسة والطب وغيرها، هذه العلوم فروض كفايات، يجب على الأمة أن يكون فيها من يكفيها من المتخصصين في هذه المجالات. لكن علوم الأعيان، معناه فروض الأعيان التي لا يمكن أن يقيم أحد دينه بدونها، هذه فريضة عينية على كل فرد من المسلمين، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يجب عليه أن يدرس ما يصحح به إيمانه ويعرف به ربه ورسوله وكتابه ويكون به مؤمنا، ولا يكون ذلك إلا بقصد وجد. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يصحح عباداته، صلاته وصيامه وزكاته وحجه إلى آخره، ثم أن يتعلم ما يحتاج إليه في معاملاته، في أحكام النكاح، أحكام البيع والشراء، وأحكام الإيجار، الأمور التي ينفذها ويعمل بها في يومه وليلته لا بد أن يتعلمها. فعلى كل فرد أن يكون له برنامج يضعه لنفسه. هذا البرنامج من السهل أن تكون كل أسرة فيما بينها تأخذ كتابا من الكتب. أنت الآن ذكرت أن الكتب هي الشيوخ، ولذلك يقول في أحد العلماء: لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء، مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. قال أبو طيب المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. فتكون الأسرة لها كتاب تقرأه، فإذا أكملته قرأت كتابا آخر. وأيضا الآن الحمد لله الوسائل الإعلام من خلال هذه البرامج، من خلال إذاعة القرآن الكريم، من خلال التلفزيونات المتخصصة، من خلال
تعطي مجالا في هذا الجانب. أحصل الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. والحديث في موضوع العلم وأداب العلم لذو الشجون لعلنا نأخذه في حلقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يبقى لي أن أتقدم لكم فضل الشيخ دكتور محمد الحسن الدد الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ومستشار بكل الشريعة والدراسة الإسلامية بجامعة قطر. الشكر الجزيل على ما قدمتم، زادكم الله شيخنا وزادنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وهدى وتقى. نسأل الله عز وجل يجعلنا هداة مهتدين، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا الموضوع فضل الشيخ وهو موضوع العلم ونبراس الاستضاء به في ظلمات الفتن والاضطراب السلوكي وضعف الوازع الديني والتربوي، ولكن هذا الأثر لا يمكن أيها الأخوة والأخوات أن يكون للعلم إلا إذا قرن بالعمل، فقد يكون العلم وبالا على صاحبه إذا ترك العمل بما تعلم، وربما اقتدى به الناس ونظروا إلى عبادته وطريقته فأفسد وأجهل وكان بابا عظيما يرتجى منه الفتنة. في نهاية حلقتنا أيها الأخوة والأخوات، احرصوا على العلم أينما وصلتم وتقدمتم، ومن حرص على العلم كان أشد الناس تواضعا بعلمه. وتقبلوا في ختام هذه الحلقة تحياتي محدثكم عايض القحطاني، وتحيات أسرة البرنامج، على اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.